اللهم صل على محمد. وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ثالثا: وأما عدم جواز النكس فقد يستدل له. في هذا الأمر الثالث يتعرض المصنف إلى أنه هل يجوز النكس في غسل الوجه أو لا يصح أو لا يجوز. والمراد من النكس هو غسل الوجه من الأسفل للأعلى، على عكس ماذا؟ الحالة المتعارفة، وهي الغسل من الأعلى إلى الأسفل. فهل يجوز ذلك أو لا؟ على مستوى الفتوى، المشهور بين الأصحاب هو عدم جواز النكس، والمراد من عدم الجواز يعني عدم الصحة. في قبال هذا المشهور ذهب بعض الأعلام من بعض المتقدمين والمتأخرين إلى جواز النكس، كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى وابن إدريس الحلي والشهيد وصاحب المعالم والشيخ البهائي. فهؤلاء الأقطاب ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى جواز النكس. السيد المرتضى وابن إدريس والشهيد وصاحب المعالم والشيخ البهائي، هؤلاء الأقطاب ذهبوا إلى جواز النكس. فالمسألة على مستوى الفتوى محل نزاع، وإن كان المشهور بينهم هو عدم جواز النكس. بعد معرفة هذا الأمر على مستوى الفتوى، يقع الكلام فيما استدل به المشهور من عدم الجواز. وحاصل الكلام بأنه عدم جواز النكس هو مقتضى الدليل الاجتهادي أولا، وهو مقتضى الدليل الفقاهتي ثانيا. إذن الدعوى أن عدم جواز النكس هو مقتضى الدليل الاجتهادي والروايات والنصوص، وهو أيضا مقتضى الأصل العملي. فها هنا دعويان. أما الدعوى الأولى وهو إثبات عدم جواز النكس من خلال الدليل الاجتهادي عن الروايات والنصوص والدليل اللفظي، فقد استدل المشهور على ذلك بما يسمى بالروايات البيانية. والمراد من الروايات البيانية هي تلك النصوص التي تتصدى لبيان فعل من الأفعال الشرعية. ففي مقامنا يوجد عندنا أخبار بيانية للوضوء، بمعنى أنه عندنا بعض الروايات تصدت لبيان الوضوء وفعل الوضوء. ومن هذه الأخبار البيانية ما ذكره المصنف بصحيحة زرارة، وهذه الرواية من الناحية السندية صحيحة السند، حيث ذكرها صاحب الوسائل في الباب 15 الحديث العاشر صفحة 392 من الوسائل الجزء الأول هكذا، ونقلها صاحب الوسائل من كتاب الشيخ الطوسي من التهذيب والاستبصار. قال وعنه قلنا وعنه هذا بضع يعتبر تعليق لابد أن نرجع للرواية التي قبلها الرواية التي قبلها وعنه أيضا في تعليق الرواية التي قبلها الرواية الثامنة هكذا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي فعندما يقول في الرواية التاسعة وعنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وعندما يأتي للرواية العاشرة يقول وعنه يعني ماذا عن محمد بن الحسن الطوسي أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد حيث قلنا أنه طريقة الشيخ طريقة المحدث الحر العاملي أنه الآن فاتح كتاب الشيخ الطوسي الذي ينقل منه أي أصل كتاب الحسين بن سعيد فجميع الروايات الآن التي تنقل هي مأخوذة من الكتاب الحسين بن سعيد إذا الشيخ الطوسي انتقل إلى كتاب آخر يأتي الشيخ المصنف له الحر العاملي ويعيد ويقول محمد بن الحسن بإسناده عن شخص آخر وهكذا هي الطريقة كما ذكرناها سابقا إذن السند إذا أردنا أن نرفع التعليق نقول هكذا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد وقد تقدم بحثه سابقا أن إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد إسناد كان تام إذ يوجد 3-4 طرق واحد مشترك صارت 3 وبحثناها بحث مفصل حتى أنكم استمليتون ذاك اليوم طيب خوف فبحثناها بحث مفصل وأثبتنا أنه يوجد عندنا طريق ثالث إذا الطريق الثالث كان صحيح إذا طريق ماذا طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي تام والحسين بن سعيد في نفسه تام بلا إشكال بعد ذلك عن ابن أبي عمير وفضاله ابن أبي عمير لا إشكال في وثاقته وفضاله أيضا لا إشكال في وثاقته وإن كان يكفي واحد منهما لأنه في طبقة واحدة عن جميل بن دراج أيضا ثقة بالتنصيص عن زرار بن أعين فوق الوثاقة هكذا هذا السند إذن السند صحيح ولهذا عبر عنها بالصحيحة فإذن الرواية التي ينقلها المصنف وهي الرواية البيانية لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في صحتها السندية بعد الفراغ عن الصحة السندية نأتي ماذا؟ نأتي إلى قراءة الرواية وبعد ذلك نبين وجه الاستدلال هكذا جاء في الرواية عن زرار بن أعين أو أعين قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يقول لهم الإمام ألا أحكي لكم وضوء النبي فقام وحكى لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء شفت الرواية فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى في القدح فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه أخذ هذا الماء وأسدلها على وجهه المبارك عليه السلام من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا كيف الجانبين جميعا؟ يعني الجانب الأيمن والجانب الأيسر باب الإمرار واضح؟ ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء دخل إلى اليسار في الإناء فأسدلها على اليمنى يعني صب هذا الماء على اليد اليمنى ثم مسح جوانبها جوانب اليد اليمنى ثم أعاد اليمنى في الإناء لكي يغسل اليسرى ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى يعني مسح جوانبها ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء يعني هذا عندما أراد أن يمسح ما رجحهم في الإناء كما يفعل العامة حيث أنهم يغسلون ماذا يغسلون رجلهم ولا يهتمون بأن الماء اختلط أو لم يختلط هذه هي مضمون الرواية وجه الاستدلال بالرواية واضح حيث أن الإمام الباقر سلام الله عليه عندما حكى وضوء النبي ماذا قال كيف كان يفعل النبي كان النبي صلى الله عليه وآله يسدل الماء على وجهه من أعلى الوجه ولزرارة صرح بأنه كان غسل الإمام في مقام الحكاية عن النبي من أعلى الوجه، وهذا معناه أنه الوظيفة الشرعية في غسل الوجه هي من الجانب الأعلى، من الأعلى، لا من ماذا؟ لا من الوساط أو من الأسفل أو ما شاكل ذلك. فيستدل حينئذ بهذه الرواية بما فعله الإمام الباقر في مقام الحكاية عن وضوء النبي، ماذا يستدل به؟ على شرطية أن يكون الغسل من أعلى الوجه. هذا هو الدليل. المصنف حفظه الله تبعا لأكثر لغير واحد من المحققين كصاحب المستنفك كالسيد الخوئي أيضا، استشكلوا في دلالة الرواية، فقالوا أن غاية ما يستفاد من الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يغسل وجهه المبارك أن يغسله من الأعلى. فمن خلال هذه الرواية يثبت أن النبي فعله هو غسل الوجه من أعلى، وهذا لا يثبت وجوب الغسل من أعلى لما تقرر في علم الأصول أن الفعل أعم من الوجوب. فلو رأينا النبي صلى الله عليه وآله يقوم بفعل لا يدل فعله على أن هذا واجب، لأن الفعل دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن هذا الفعل لا يضر، ماذا؟ لا يضر بالوضوء، أو نقول أنه ليس بمكروه، يعني غسل من أعلى ليس بمكروه لأن النبي لا يفعل المكروه. أما أنه يستفاد من ذلك وجوب الغسل من أعلى فلا. فإذا أردنا أن نتنزل نقول النبي صلى الله عليه وآله عندما فعل ذلك أقصى ما يستفاد، لو نتنزل أقصى ما يستفاد الاستحباب، لأنه اختار الطريق الأفضل مثلا. هذا إذا سلمنا بذلك، وإلا قد يقال أنه فعل النبي هنا لا يدل على الاستحباب أيضا، لما ثبت في الأصول أن ليس كل فعل للنبي أو للمعصوم يدل على الاستحباب، بل الفعل الصادر من حالة غير معادية غير متعارفة، إذا كان يفعل شيء حالة كون غير متعارف ويتكرر منه ذلك نكتشف من ذلك الاستحباب. أما إذا كانت حالة متعارفة كما لو رأيناه يمشي ويحرك يديه، هل يقال أنه يستحب في المشي تحريك اليدين؟ يعني حالة طبيعية، حالة متعارفة. فهنا قد يقال أنه غسل الوجه من الأعلى حالة ماذا؟ حالة متعارفة، أنه يأتي شخص ويغسل من أسفل إلى أعلى حالة غير نادرة أصلا، حالة غير متعارفة. فإنما فعل النبي ذلك لأجل الحالة الطبيعية للإنسان، الحالة المتعارفة، والفعل الذي يصدر من حالة كونه حالة عادية متعارفة لا يدل على الاستحباب فضلا عن الوجوب. فلو أردنا أن نتنزل معكم نقول يستحب، أي لو تنزلنا، أما دعوى الوجوب فلا. واضح الإشكال؟ ويقوي هذا الإشكال أكثر أنه زرارة عندما نقل فعل الإمام الباقر سلام الله عليه حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وآله، نرى أن الإمام الباقر ليس كل الأفعال التي فعلها واجبة، حيث إمرار اليد على الوجه أو إمرار اليد على اليدين ليس بواجب، بل حتى أنه ليس بمستحب عند المعروف بين العلماء. المهم في الغسل في الوضوء هو إيصال الماء إلى البشرة، لا إمرار اليد. والإمام سلام الله عليه هنا عندما حكى فعل النبي، كان النبي يمر بيديه الشريفتين على وجهه وعلى يده اليمنى وعلى يده اليسرى، فهل يقال أن إمرار المسح باليدين واجبون؟ لم يقل أحد بوجوب ذلك. فنفس تضمن الرواية لقضايا، التفت لها القرينة، نفس تضمن الرواية لقضايا غير واجبة تكشف على أنه ليس كل ما ورد فيها واجب، وهذا يكشف على أنه الفعل الذي حكاه الإمام الجواد ليس هو خصوصيات الواجبة بل هو العام. وضح القرينة؟ ولهذا هكذا العبارة يقول: وأما عدم جواز النكس فقد يستدل له تارة، هذا بيان ماذا؟ الدليل الاجتهادي، بالأخبار البيانية كصحيحة زرارة قرأناها، يقول: حيث أسدل عليه السلام الماء من أعلى وجهه، اترك وأخرى، ويرد على الأول أن الفعل أعم من الوجوب، هكذا الذي أشار إليه. هذا الكلام الذي أفاده المصنف تبعا لبعض المحققين كصاحب المستمسك وسيد الفقهاء السيد الخوئي يمكن أن يتأمل فيه. أنتم التفتوا لهذا البيان لأن هذا إشكال سيال، خب، بأنه درسنا في الأصول أن الفعل أعم من الوجوب كما أفدتم، إلا أنه يوجد عندنا حالتان يمكن أن يدعى الفرق بينهما، يوجد عندنا حالتان يمكن أن يدعى الفرق بينهما. الحالة الأولى أن الراوي والشخص يرى نفس فعل الإمام سلام الله عليه أو النبي كما لو رأى النبي صلى الله عليه وآله مشغولا بالصلاة أو رأى النبي مشغولا بالوضوء. واضح الحالة؟ حالة مباشرة، يرى الإمام يرى النبي مشغول بالصلاة. والحالة هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا توجد مباشرة لرؤية الفعل، بل يقوم الإمام سلام الله عليه بحكاية فعل النبي أو إمام قبله في مقام التعليم وبيان الوظيفة الشرعية. يعني الراوي لم زرارة لم يرى الإمام مباشرة أو يرى النبي ويقول أنا رأيت فعل الإمام الجواد، أصفه فعل الإمام الباقر، بل الإمام الباقر تصدى بنفسه وقام بفعل متعمد يحكي به وضوء النبي، وهذا الفعل من الإمام الباقر، التفت، كان في صدد بيان ماذا؟ الوظيفة الشرعية والحكم الشرعي، بيان الوضوء. واضح وش تصور الفرق بين الصورتين؟ إذا أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فمن الواضح أنه ينطبق عليه ما درس في علم الأصول أن الفعل أعم من الوجوب، حيث أنه إذا رأينا النبي يصلي فلا يمكن أن نستفيد كل فعل من أفعاله في الصلاة هو واجب، لكن قد يقال أن هذا لا يأتي في الصورة الثانية، يعني دعوى أن الفعل عام من الوجوب لا يأتي في الصورة الثانية. لماذا؟ لأنه هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله عرفناه ببركة حكاية الإمام الذي كان الإمام سلام الله عليه في مقام بيان الحكم الشرعي ووظيفة الشرعية، وحيث أنه اقترن بالفعل قرينة، الفعل اقترن بقرينة، يقولون الفعل اقترن بقرينة أنه صدر هذا الفعل من الجواد سلام الله عليه حكاية عن النبي في مقام بيان وظيفة الوضوء وطريقته الشرعية. التفتي المطلب، فاقتران الفعل بهذه القرينة وهو أن الإمام في صدد بيان الوظيفة وماذا وليس في مقام القصة، الإمام في مقام قصة ينقل قصة ينقل قضية تاريخية خارجية، في مقام بيان وظيفة شرعية، يعني لماذا يقول لزهراء ألا أحكي لك وضوء وضوء النبي، يعني جاي نعلمك الوضوء، تفتين؟ إذن الإمام في مقام التعليم وفي مقام ماذا؟ وفي مقام بيان الوظيفة الشرعية. فهذا الفعل الذي يصدر مقترنا بهذه القرينة يشكل ظهور على أن الإمام سلام الله عليه أي شيء يذكره من الخصوصيات هو واجب، إلا أن تأتي قرينة على عدم الوجوب. ومن خلال هذا البيان يتضح أن مجرد وجود بعض الخصوصيات غير الواجبة لا يوجب الرفع اليد عن الخصوصيات الأخرى، إذ القاعدة أن كل خصوصية صدرت في مقام الحكاية عن الفعل الذي فعله الإمام لأجل بيان الحكم الشرعي كل خصوصية هي واجبة، إلا أن تأتي قرينة على عدم وجوبها. فلو خلينا والرواية لقلنا أن المسح وإمرار اليد واجب، غايته أنه دل الدليل الخاص على أن إمرار اليد ليس بواجب، فنرفع اليد عن هذه الخصوصية أنها ليست بواجبة، أما الخصوصيات الأخرى تبقى واجبة. وحينئذ يتضح أنه لعله هناك خلط بين مطلبين، بين أن الشخص يرى الفعل مباشرة وبين اقتران الفعل بقرينة، وهي أن الإمام في مقام بيان الوظيفة الشرعية. واضح الإشكال؟ وهذا الإشكال سيال في جميع ماذا؟ الأخبار البيانية، لأن في أخبار كثيرة دائما يشكل عليها أن الفعل أعم من الوجوب. فحينئذ نقول لا، نقول هذا الفعل أعم من الوجوب في خلط بين المقامين، المقام المباشر ومقام الحكاية لأجل التعليم. الحكاية لأجل التعليم كأنه من أول الأمر، كأنه مدام يقول له ألا أعلمك وضوء النبي، يقول له الإمام هكذا إذا أردت أن تتوضأ فخذ الماء من الإناء وأسدله على ماذا؟ وأسدله على وجهك من أعلى. نفس الشيء، يعني التعبير تارة بالفعل والتعبير تارة باللفظ. وأنا أيضا رأيت بالمناسبة، يعني اليوم فقط مراجعة، رأيت أن الشيخ التبريزي رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 310 صفحة 310 في تنقيح مباني العروة، مباني العروة، أشار إلى هذا المطلب. كان من قبل يعني أفكر فيه اليوم شفت شاهد إليه. التفت مطلب بعد، والذي يؤكد المطلب أكثر أن زرارة هو الذي يحكي الفعل. شوف الدقة، يعني الإمام الجواد هو الذي يفعل، من هو الذي يحكي الفعل؟ زرارة. وزرارة اهتم بخصوصيات في الفعل. شوفوا هذا يقول زرارة، يقول فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، يعني نفس زرارة الذي جلس مع الذي كان ناظر إلى الفعل التفت أن هناك خصوصية من أعلى الوجه. ليش ينقل هالخصوصية؟ يعني إذا كان خصوصية عادية ومتعارفة وتصدر من حالة طبيعية، لماذا زرارة اهتم بأن النبي أن الإمام الجواد في مقام الحكاية أسدل الماء من أعلى الوجه؟ هذا يكشف على أن زرارة فهم أن هذه الخصوصية خصوصية يريد بيانها الإمام سلام الله عليه، وإلا كان يستطيع أن يقول زرارة فأسدلها على وجهه ثم مسح بيده الجانبين. فلماذا تصدى زرارة لنقل هذه الخصوصية وهي كونها من على الوجه؟ هذا يكاشف على أنه زرارة فهم أن الإمام يريد منه أن هذا الغسل من على الوجه واجب، خصوصية مطلوبة، وإلا ليس من البعيد أن الإمام فعل أشياء لكن لم ينقلها زرارة لأنه لم يفهم لها خصوصية. مثلا يقول فدعا بقدح من ماء، خب قدح من ماء وين خلاه؟ الجانب الأيمن الجانب الأيسار أو في الوسط؟ لماذا لم ينقل الخصوصية زرارة مع أنه بعض الفقهاء يرون أنه يستحب أن تجعل الجانب الأيمن مثلا؟ لماذا زرارة ما فهم هذه الخصوصية؟ في خصوص كثيرة محتملة صحيح زرارة ما نقلها. إذن هذا يكشف على أنه ماذا؟ أن هناك خصوصية، مثلا عندما غسل وجهه غسل من الجانب الأيمن لو الأيسار، هي خصوصيات ما نقلها زرارة. فيكشف على أنه زرارة اللي هو عايش مع الإمام وينقل القصة ماذا؟ عنده قرآن أنه الإمام ماذا يريد أن يبين. شوف ركز أيضا زرارة على وين؟ على أنه لم يرجعها في الإناء. شوف آخر الرواية، ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجلي ولم يعدهما في الإناء. ليش قال لم يعدهما في الإناء؟ ينبغي يركز على أنه ترى لا يختلط البلل هذا ببلل ويرد على العامة أنه يغسلون الوجه ويغسلون ماذا؟ يغسلون الرجلين ويخلطون بعد الغسل يسرهم أيضا يخلطون البلل، ما يحافظون على البلل. الإمام الرزاق يقول ولم يعدهما في الإناء، ركز على هالخصوصية مع أنه لم يعدهما في الإناء، وش خصوصيتها يعني؟ هذا يكشف على أنه زرارة زين في مقام الحكاية التفت إلى هذه الخصوصيات، فقيه يعني. فدعوى أن الفعل عام من الوجوب ماذا؟ محل نظر وتأمل في هذا المقام. نعم لو زرارة رأى الإمام الباقر هو قاعد يتوضأ فقط، ما جاي الباقر يحكي وضوء النبي وفي مقام التعليم، ما يجي لزرارة يقول تعال أنا بعلمك وضوء النبي، بيعلم بس بيقول قصة أن هكذا هو وضوء النبي وينتهي. لا، التفتيه المطلبة. فما ذكر من إشكال على هذه الرواية البيانية هو محل إشكال، واضح؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، والظاهر أن الدليل الأول تام، لكن بعض الأكابر يعني ناقشوا في ذلك، لكن ما أتوا بها النكتة، بس يعني عبارة مختصرة الفعل عام من الوجوب، وإلا لو تأمننا لعله يفترق البحث، لأن هنا الفعل اقترن بقرينة، فنحن نسلم أن الفعل الكلي وطبع عام من الوجوب، لكن بسبب اقترانه بها القرائن يكشف عن الوجوب. مثل المفهوم الواصف كما أشرنا سابقا، ومفهوم اللقب لو كلي وطبعه ماذا؟ لا مفهوم له، لكن لو كان في مقام التحديد له مفهوم، ليس المفهوم له مفهوم. فهل ندرسه في الأصول مو نطبقه في كل مكان؟ قد هذا نقول الفعل بما هو فعل بغض النظر عن أي شيء في الأصول احنا ندرس، لكن في مقام التطبيق قد تحتف قرائن كثيرة في ماذا؟ في مقام الاستدلال، فينبغي الالتفات. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول ومناقشته، وتم الظاهر أن الدليل الأول لعله تام، نتأملوا في مطلب تأملوا فيه، تقبلونه لا تقبلونه. هذا بالنسبة هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا يعني تفكروا وتأملوا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، وهو مقتضى الدليل ماذا؟ مقتضى الدليل الاجتهادي. أما بالنسبة إلى الدليل الفقاهتي، مطلب ده طويل جدا الآن، من خلف مطلب طويل يحتاج إلى جلسات، يمكن جلستين فلتفتوا يعني إذا أنا بخسرة جلسة ونص. فنقول ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ يعني إذا شككنا أنه هل يجب غسل الوجه من أعلى إلى أسفل أو لا يجب، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ المستدل على عدم جواز النكس يقول أن مقتضى الأصل العملي هي قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ببيان أن المكلف يقطع ويعلم باشتغال ذمته بالوضوء. وهذا مما لا إشكال فيه، فحينئذ هو بين طريقتين، المكلف بين طريقتين، إما أن يغسل وجهه من أعلى إلى أسفل فيتحقق الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ويوجد عندنا احتمالين، إما أنه يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو لا يجب، ما عندنا حرمة، إما أنه يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو لا يجب، احتمالين في الواقع الآن في مقام الشك، إحنا ما يحتاج هي احتمالات ثبوتية، قطعا محرم، فإما أنه واجب وإما أنه غير واجب، هي مقام الشك، هي فرض الشك. فحينئذ نقول أنا عندي اشتغال يقيني بالوضوء، فأقول أنا بين حالتين، إما أنه أغسل وجهي من أعلى إلى أسفل أو لا أغسل. فإن غسلت من أعلى إلى أسفل وجهي تحقق الفراغ اليقيني، لأنه على كل حال سواء كان واجب أو ليس بواجب، هذا الوضوء الذي صدر مني في الخارج يحقق الفراغ اليقيني، صحيح؟ لأنه إما أن يكون واجب فامتثلت الواجب، وإما أن يكون ليس بواجب لكن مو محرم فما يضر، وإما أني في مقام الخارج أن أغسل وجهي منكوسا، فنقول إذا غسلت وجهي منكوسا أشك في تحقق الفراغ، إذ لعله واجب، صحيح؟ والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني يتحقق بإتيان الغسل ماذا؟ من أعلى إلى أسفل. أما لو غسلت من أسفل إلى أعلى فلا يتحقق الفراغ اليقيني، فمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هو ماذا؟ لكي أحقق الفراغ، والله العظيم قد فرغت ذمتي، متى أقدر أحلف والله العظيم قد فرغت ذمتي؟ إذا أتيت بغسل الوجه ماذا؟ من أعلى إلى أسفل. أما لو غسلت من أسفل إلى أعلى لا أستطيع أن أحلف، أقول والله قد تحقق الفراغ اليقيني، يمكن تحقق ويمكن ما تحقق، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
هذا المتكز الموجود أنه من الأعلى إلى الأسفل نشأه ما هو؟ أنه
الرواية.
لا نشأه الرواية،
يعني خلاف بين العلماء الآن، خلاف الروايات،
الخلاف بين العلماء في الوجوب أو الاستحباب فقط عن
أحدهم أو مباح، أما واجب أو غير واجب، الآن بغض النظر غير واجب، نعم، فبالتالي قطعا محرم،
يعني لا بد أن نستعين بمقدمة خارجية غير يعني في
أصالة اشتغال، لا اشتغال يقول لك هذا يعني أنت الاشتغال في مورد الشك في التكليف، اشتغال
حصر الشك
من شأن ارتكازي متشرعي، نعم نعم، يعني قطع المفروض ما يدل الأمر بين الوجوب والحرمة، يعني لو إحنا بواحد شك يقول لا يمكن حرام، ها إذا شك بين الوجوب حرام ما تجي قاعدة اشتغال فريسة، أنا ما يقدر ما يمكن الفراغ اليقين أصلا، واضح؟ خب
لأنه
العلاء
يقول لك مثلا أنا
أشك
أن من الأسفل إلى الأعلى مثلا هو واجب
أو لا، هذا بعيد يعني، هذا مو محتمل أصلا. نعم خب، يعني لازم يكون له شكل منشأ، منشأ عقلائي، منشأ نصي شرعي عقلائي كذا،
يعني حتى الاستعانة مع الرواية مع عدم
لها الخلاف. يعني الآن بسبب وجود الخلاف بين العلماء، بسبب وجود النصوص، نقطع بأنه إما يكون واجب وغير واجب.
يعني حتى من الرواية السابقة إذا لم نقبل أن
نعم نعم
نعم لا أقل،
ما يحتاج رواية أصلا. نفس خلاف الفقهاء في المسألة، حتى لو غض النظر ما في ولا رواية، الفقهاء اختلفوا في المسألة، فنقول الآن مقتضى الأصل العملي ما هو عند الشاك. واضح؟ خب، هذا هو الدليل الذي أشاروا إليه في إثبات قاعدة الاشتغال. المصنف تبعا أيضا لغير واحد من المحققين أشكل بإشكالين على هذا الدليل. الإشكال الأول أنه لا يصح التمسك بالأصل العملي في المقام، والوجه في ذلك أنه بعد عدم ثبوت الروايات البيانية، لأن كلام الآن تنزل البحث، بعد غض النظر عن الروايات البيانية وغض النظر عن الدليل الخاص، لا تصل النوم مباشرة إلى الأصل العملي، بل نرجع إلى عموم أو إطلاق فوقاني. فليس كلما فقد الدليل الخاص تصل النوم إلى الأصل العملي، بل لابد أن نبحث عن وجود إطلاقات أو عمومات فوقانية عامة. وحينئذ نقول يوجد عندنا في المقام إطلاقات نستطيع أن نتمسك بها لنفي وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. وإذا وجد هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. واضح؟ لأن الدليل ماذا؟ الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي. واضح سير البحث؟ هذا الفكرة. فكيف تقول أنه إذا فقد الدليل والرواية نرجع للأصل العملي؟ عندنا إطلاقات عامة، هذه الإطلاقات يمكن أن يستفاد منها نفي ماذا؟ نفي وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. أين هذا الإطلاق؟ يقول المصنف عندنا إطلاق الآية التي تقدمت أمس، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. مقتضى إطلاق فاغسلوا وجوهكم أنه سواء كان هذا الغسل الوجه من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. واغسلوا وجوهكم، ما قال واغسلوا وجوهكم من أعلى، ما قيدها أن يكون الغسل من أعلى، قال فاغسلوا وجوهكم. فبإطلاق غسل الوجه يعني سواء كان هذا الغسل من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. فببركة الإطلاق في الآية ننفي ماذا؟ ننفي وجوب ماذا؟ وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. ولهذا لو جاء شخص وتوضأ وغسل وجهه من أسفل إلى أعلى، التفت، يستطيع أن يقول أنا امتثلت خطاب فاغسلوا وجوهكم وأحلف أيضا. جايه بالحلف نحلف، ذاك مثل يقول ذاك كان درسي أستاذ يقول تقدر تحلف، رأي عراقي يستحمل يقول شو بالحلف نحلف. خوف فنستطيع أن نحلف أنه امتثلنا الخطاب ونتقرب إلى الله بامتثال الخطاب، ولا محل لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، لأن أقطع بالفراغ اليقيني بعد امتثال أمر الشارع. ليش؟ لأن الإتيان بالمأمور به مسقط للخطاب، محقق للامتثال. فلا معنى للرجوع إلى الأصل العملي أصلا، لأنه ما تحقق موضوع الأصل العملي وهو الشاك. هذا البيان أيضا من المصنف متوقف على علاج مشكلتين: التمسك بالإطلاق في الآية متوقف على علاج مشكلتين، إذا تمت علاجهما فيصح وإلا فلا يصح. الإشكال الأول أن التمسك بالإطلاق فرع أن يكون الخطاب في مقام البيان من هذه الجهة التي يراد الاستدلال بها، ويمكن أن يدعى، التفت للإشكال، ويمكن أن يدعى أن آية الوضوء في صدد بيان أصل التشريع، فليست هي في مقام البيان من أي جهة أصلا، فضلا عن كونها في ليست في مقام البيان من الجهة التي يراد الاستدلال بها، بل آية الوضوء كأكثر الآيات القرآنية، هي إشكال سيال في جميع الآيات القرآنية، إنما جيء به في القرآن لبيان أصل التشريع: يا أيها أقيم الصلاة، هل تتصنع تقيم الصلاة في نفي الشرائط والأجزاء وكذا، بعد يقول قيلة الصلاة بشرط أن تكون الاستقبال، بشرط الطمأنينة، بشرط الطهور، هل أحد يقدر يقول كذي؟ يقول أتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لإثبات عدم وجود أي شرط في الصلاة، وإذا جاء دليل خاص أنا أقيد هالإطلاقات، هل هذا كلام صناعي مقبول؟ هل قد تقييرات هالآية؟ نقول لا، الآية من أول الأمر مو في صدد البيان من جهة الشرطية، تفتين؟ فنقول هنا أيضا الآية أصلا التفت ليست في صدد البيان من جهة كيفية وشرائط الوضوء أصلا، إنما هي في صدد بيان أصل ماهية الوضوء: غسلتان ومسحتان فقط. أصل الوضوء ما هو حقيقته؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فقط، يعني بيان أن الوضوء حقيقة غسلتان ومسحتان، أما كيفية الوضوء من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، ما هي شرائط الوضوء، الطهور، هل يشترط الاستقبال أو لا يشترط، هل يشترط إباحة المكان أو ما يشترط، الآية أجنبية عن هذا المقام ولا ينبغي تحميلها على ذلك. فهل تقبل أيها المصنف أن يقال أن الآية في صدد الإطلاق من جهة الكيفية والشرائط، فما دل على شرطية الإباحة المكان، ما دل على عدم شرطية الاستقبال، ما دل على شرطية إباحة المكان، ما دل على شرطية طهارة الماء وخيرها من شرط، كلها مقيدات للآية؟ هذا بعيد جدا. فقد يقال وأنت تريد أن تتمسك بالآية من جهة الكيفية، أن الكيفية ما هي، هل من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، والآية ليست في صدد البيان من جهة الكيفية ولا من جهة الشراط، بل هي في صدد بيان أصل تشريع الوضوء وحقيقته وماهيته. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الأول، ولا أقل من الشك. إذا أنت تشك ولا أقل من الشك، فحينئذ ماذا؟ يسقط الاستدلال بالإطلاق. يعني الآن التفت منبه وجداني على ذلك، أنه لو جتنا رواية تقول الغسل من أعلى إلى أسفل، وغسل المرفق مثلا من أعلى إلى أسفل، هل قبل واحد يقول هاي كلها تقييدات للآية؟ يعني علميا قد يقال هذا بعيد، يعني ما في تعارض أن هذا مطلق وهذا مخيد، وسوينا صناعة الإطلاق والتقييد، واضح؟ بل قد يقال أنه مثلا، يعني ما بيدخل في بحث، خب أنه عندهم كلام في المخالف لكتاب الله، ما هو؟ هل المخالف لكتاب الله حتى المقيد للآية هل يمكن تقييد الإطلاق في القرآن أو ما يمكنه بعد؟ وهذا الإشكال سيال في أكثر الآيات في القرآن الكريم. ما أقول هذا الآن، هذه المشكلة، ما أقول مشكلة تامة أو متامة الآن، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية،
ما دام قاعد يذكر أنه أغسل إلى من إلى،
يعني هي تحديد لا تحديد الأجزاء الواجبة، يعني ما هي الوضوء، ما هي الوضوء، قال لك غسل الوجه وغسل اليدين. اليدين من وين؟ وش اليدين؟ خب يبين لك ما هو الواجب، هاي المرفق وبعض الرأس وبعض الرجل فقط، هي تحديد المقدار الواجب غسله في الوضوء، ما هي أجزاء الوضوء فقط. لا هذا مو جزء، هاي شرط، هذه شرائط، هاي كيفيات شرائط، هاي أمور زائلة تقييرات. نعم هذا سيأتي بعد ذلك، نعم سيأتي بعد ذلك. فالآية في صلاة بيان فقط الأجزاء، أنه ما هي أجزاء، ما هي الوضوء، ما هي ماهية الوضوء، الغسلتان والمسحتان، غسل الوجه وغسل ماذا، وغسل اليدين وماذا، وغسل ومسح بعض الرأس ومسح الرجلين فقط. تحميل الآية بالكيفيات والشرائط والأجزاء.
البعض يعني بعض المذاهب العامة استدلوا أنها مو فقط البيان تحديد
لا الآية النزاع اللي وقع في الآية إحنا ناقشنا ما لا هذه مو هي مو كيفية، هذا الآن سيأتي إن شاء الله، هذا مقدار. الآن إحنا هاي النقاش ما بخلف الآن، بس الآن في مقام العرض مو في مقام القبول والرد، فقط في مقام عرض المشكلة، مو في مقام يعني قبول أو رفض المشكلة. أقول المستدل يحتاج إلى يرفع المشكلة، ما أقول المشكلة تامة. خب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا وجود الإطلاق في الآية وقلنا أن الآية في صدد الإطلاق وفي صدد البيان من جهة الكيفية، نحتاج إلى أن نجيب عن مشكلة أخرى، بأنه هذا الإطلاق منصرف، فيه انصراف، عندما يقول اغسلوا وجوهكم أنت قلت سواء أعم من كون من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، صحيح؟ نقول المنصرف من غسل الوجه هو الحالة المتعارفة، وهو الغسل من أعلى إلى الأسفل، فيوجد انصراف لللفظ إلى بعض مصاديقه الواضحة، إذ المصداق الواضح لغسل الوجه والحالة المتعارفة غسل الوجه من أعلى إلى أسفل، بل نحن لم نرى في حياتنا أن شخص غسل وجهه من أسفل إلى أعلى، رأيتم؟ حتى الذي لا يقول رأيتم واحد غسل من أسفل إلى أعلى؟ لم نرى في حياتنا ذلك، ولم يتفق لنا أن ننظر إلى شخص يغسل من أسفل إلى أعلى، فهذا أمر نادر جداً لعدم الابتلاء به أو لعدم لكون نادر في الخارج. الآية ما اشترط، لم تتصدى لبيان هذا الفرد، فهي تريد غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لكن لم تقيد لوضوحه لأن الحالة المتعارفة ذلك. وبعبارة علمية أنه هذا اللفظ وإن كان مطلق بدوا ويوجد فيه احتمالان ويوجد فيه مصداقان، إلا أن المنصرف من اللفظ هو ماذا؟ هو الحالة المتعارفة. فالمستدل بإطلاق الآية يحتاج يعالج كلا المشكلتين، وهم عالجوا كلا المشكلتين، يعني هم عالجوا المشكلة، يعني المستدل عالج المشكلة الأولى وعالج المشكلة الثانية، وأنا أشير فقط لعلاج المشكلة الثانية، وأنتم ابحثوا عن علاج المشكلة الأولى، وهل علاج ما نقول تام أو متام الآن، فقط في مقام التعليم. لا أنا بعطيكم الثانية، بلي أنتم قولوا الأولى. خب أما الثانية علاجها فمناقشة، أن نناقش هذا البيان صغرى وكبرى، إذ المستشكل بهذا الإشكال ينحل كلامه إلى دعوة صغروية ودعوة كبروية. الدعوة الصغروية أن المتعارف في الخارج هو خصوص الغسل من أعلى إلى أسفل، هذه الدعوة الصغروية. والكبرى أن الانصراف هنا لللفظ إلى مصداقه المذكور حجة، هذا الانصراف حجة لأن ثبت حجية الانصراف، ولا مجال لا إلى الصغرى ولا إلى الكبرى. أما الصغرى التفت، هي مغالطة، الإشكال في مغالطة، نسلم أنه ليس من المتعارف غسل الوجه من أسفل إلى أعلى، لكن هذا لا يساوق أن الحالة المتعارفة هي الغسل من أعلى إلى أسفل، شنو غريب له؟ ليش التفت؟ لأنه يوجد حالات ثالثة، الغسل من الوسط، وهي الحالة المتعارفة أصلا. ليس الحالة المتعارفة أن الإنسان يغسل من أعلى إلى أسفل، ترى كما حاولنا نبين لكم، الحالة المتعارفة أن يصب الإنسان الماء على وسط وجهه فقد يغسل هنا وعلى ذلك يأتي إلى الجانب الأعلى. فدعوى أن الحالة المتع هو الغسل من الأعلى انقصاص الشعر إلى الذق، هذا المراد من الأعلى إلى الأسفل، هي مدعانا. هذه ليس حالة متعارفة، بل الحالة المتعارفة عند أكثر الناس غسل الوجه من وضع من الوسط، إذ يصب الماء في الوسط جانب العين ويسجل إلى الأسفل، ثم بعد ذلك يرجع ويتمر العين إلى الجانب الأعلى. واضح الفكرة؟ إذن أنت تقول أنه لم نرى في الوجود ولم يتفق لنا أن وفقنا أن ننظر إلى شخص يغسل من أسفل إلى أعلى، إذن الحالة المتعارفة هي الأعلى إلى أسفل. نقول هذا في وسط، في واسطة، وهو أنه لو كان يدور أن بينهما نفي الأول يثبت الثاني، لكن يوجد واسطة، يوجد ثالث، وهو الغسل من الوسط، عدم مراعاة الترتيب من أعلى إلى أسفل ولا من أسفل إلى أعلى، الغسل عشوائيا. والحالة المتعارفة هي الغسل عشوائيا، الإنسان لو خلي ونفسه إذا يصب الماء يروح يبدأ من فوق، لو يغسل وين؟ يغسل أول ما يصب في الوسط ثم يمسح ثم يسدل، أو عشوائيا يغسل. الترتيب من أعلى إلى أسفل هذا يحتاج إلى مؤنة. ملتفتين مطلب؟ خب، فما أشرنا إليه قبل قليل أيضا مسألة أن الإسدال حالة متعارفة على النبي أيضا مع الإشكال، واضح؟ فإذا ما قبلنا دلالة الرواية على الوجوب فالرواية البيان فت الاستح استحباب على أي حال. هذا الإشكال الصغروي. الإشكال الكبروي، سلمنا أن الحالة المتعارفة في الخارج هي غسل الوجه من أعلى إلى أسفل، وينصرف اللفظ إلى ذلك، لكن هذا الانصراف ليس بحجة، لما تقرر في علم الأصول أن الانصراف الحجة هو الانصراف الناشئ من ماذا؟ من الأنس بين اللفظ وبين بعض مصادقه، الصرع علقة خاصة بين اللفظ وبين بعض المعاني، هذا حجة كما قرر في الأصول. أما الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي فليس بحجة. فمثلا إذا جاء المولى وقال لك أكرم العلماء، وكان الغالب في الخارج هم علماء ماذا؟ علماء الفقه وعلماء الدين، بين قوسين علماء الدين، هذا اصطلاح في إشكال يقولون علماء ماذا؟ علماء الشريعة. خب، كان الغالب هو علماء الشريعة في البلد، هل يقول ببركة، هل يأتي العبد ويقول ببركة غلبة الوجود الخارجي لا يجب إكرام العالم مثلا النحوي أو العالم الصرفي، لأنه اللفظ ينصرف إلى أكثر مصاريق الخارجية، أو لا؟ قالوا أنه لا، اللفظ لا يشكل انصراف إلى المصاريق ماذا؟ الغالبة الوجود، بل اللفظ يبقى على إطلاقه، يشمل الغالب الوجود وغير الغالب، يشمل النادر أيضا. وهنا الغلبة غلبة خارجية من غلبة الوجود، فالانصراف المذكور ليس بحجة. بقى الإشكال الأول، راجعوا أجيب عن أن الآية ليست في صدد الإهمال من جهة الكيفية، وإن كان هناك أخذ ورد في الجواب المذكور. على أي حال، فحينئذ يتم الإطلاق، يعني أوجدنا المقتضي وهو الإطلاق، رفعنا المانع وهو البيانين، فيتم حينئذ ماذا؟ فحينئذ يتم التمسك بالإطلاق، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال الذي هو أصل عملي. غدا إن شاء الله نبحث كما سيبحث المصنف لو قطعنا النظر عن الإطلاق، إذ قد يقال أنه هذا لا يصح إشكال على المستدل، لأن المستدل يقول مقتضى الأصل العملي ما هو، فكيف تقول له أنه مقتضى الإطلاق؟ هو يبحث عن مقتضى الأصل العملي، ما تقول أنه هو ما أدعى أنه إذا سقطت الأخبار البيانية تصل النوبة إلى الأصل العملي، قال مقتضى الأصل العملي في الأسئلة ما هو، فأنت حملت كلامه وقلت أنه سقطت الأخبار البيانية فلا تصل النوبة إلى الأصل عملي بل نرجع إلى الإطلاق. هو مو بحث أنه سقط، هو ما قال أنه سقطت الأخبار البيانية فتصل النوبة إلى الأصل عملي كي تشكل هذا الإشكال، يقول ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، فهذا الدليل لا يصلح دليلا في المقام. فينبغي أن يعني ينبغي أن نذهب ونبحث ماذا عن مقتضى الأصل العملي في المسألة بغض النظر عن الأدلة اللفظية من إطلاقات أو عمومات، يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.